إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 وحتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 3 حتى 2 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 متر، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 متر وموجة FM 102.4 ميجا هرتز.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم، أطيب تحية من كفاح الحبيب معد ومقدم ملف العراق، ومن فريال حسين التي تشاركني في التقديم، ومن هلم مهران في الإخراج. مستمعينا الأعزاء، على مدار الدقائق المقبلة سنستعرض وإياكم أهم تطورات الشأن العراقي، ومن بينها:
انفجار قنبلة مزروعة داخل شاحنة وقود في بغداد يوقع عشرات القتلى والجرحى،
والرئيس الأمريكي يقول إن صدام حسين يجب أن يواجه العقوبة القصوى، وإن العراقيين يجب أن يتولوا محاكمته بأنفسهم.
ولكن قبل تفصيل فقرات ملف العراق، نتوقف مع أرض لأهم الأخبار العراقية.
سيدتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم، هذه نشرة للأخبار عدتها وتقدمها لكم ميسون أبو الحب. نقلت رويترز عن مجلس الحكم الانتقالي أن الرئيس المعتقل صدام حسين محتجز في منطقة بغداد، وأنه سيواجه محاكمة في العراق، حسب قول عضو مجلس الحكم الدكتور موفق الربيعي في مؤتمر صحفي عقد في بغداد، مضيفا أن صدام لم ينقل إلى قطر، وأن السيد بول بريمر وسلطة التحالف المؤقتة أنكرا هذا الخبر. وقال الربيعي إن صدام سيحاكم محاكمة علنية في محكمة عراقية إن شاء الله. وأكد السيد عدنان الباتشي قول السيد بريمر إن صدام حسين لم ينقل خارج البلاد. وذكرت الوكالة أن الدكتور موفق الربيعي قرأ بيانا صادرا عن مجلس الحكم وصف فيه اعتقال صدام حسين بكونه نهاية لفترة مظلمة، ودعا العراقيين إلى فتح صفحة جديدة. وقال بيان مجلس الحكم إن صدام وأتباعه والإرهابيين الأجانب سيحاكمون كمجرمي حرب، ولم يقل الربيعي إن كان صدام سيحاكم كمجرمي حرب أم كأسير حرب. كان مراسل الإذاعة حاضرا في المؤتمر الصحفي فطرح سؤالا على السيد عدنان الباتشي.
عماد جاسم من إذاعة العراق الحر. عفوا دكتور، ما مدى صحة المعلومات في قرب وصول معلومات مؤكدة عن القبض على عزت الدوري؟
ما نعلم أن هناك يعني سمكتان متوسطتان بالحجم يمكن القبض عليهم. لحد الآن في صدد تعريف بهوية هذين الشخصين، وتحتاج هذه القضية إلى عرضهم على زملائهم إذا صح التعبير، أو من اشترك معهم الجريمة من أجل التعرف عليهم، كما عرض صدام يعني على طارق عزيز وآخرين قبل يعني إعلان الخبر، وكذلك هل منهم عزة الدوري أو لا، لا علم.
كان هذا السيد عدنان الباتشي يتحدث في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم. نقلت فرانس بريس عن الدكتور أحمد تشلبي عضو مجلس الحكم قوله في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة كوريرا ديلا سيرا أن الرئيس المعتقل يجب أن يحاكم على يد العراقيين وأن يواجه عقوبة الإعدام، مضيفا أنه يأمل أن تجري المحاكمة قريبا. وقال إنه شاهد صدام حسين بعد عدة ساعات من اعتقاله يوم السبت الماضي. وأنكر الدكتور تشلبي أن يكون صدام حسين قد حقن بمخدر، وأضاف قائلا إن صدام لم يبدي أي إشارة على الندم على سفك دماء آلاف العراقيين وعلى المقابر الجمعية وعلى الحروب وعلى الاضطهاد. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. قام جنود فرقة المشاة الرابعة في سامراء بعمليات بحث من منزل إلى منزل فجر هذا اليوم بدعم من عربات مصفحة ومروحيات أباتشي، وذلك بهدف وضع حد لمقاومة رجال العصابات في منطقة سامراء، وقد تم اعتقال ما لا يقل عن 12 شخصا. وتأتي هذه العملية التي تحمل اسم آيفي بليزرد في أعقاب عملية ألقت خلالها القوات الأمريكية القبض على أحد قادة التمرد وعلى 78 شخصا آخرين حسب أسوشيتد بريس. ذكرت أسوشيتد بريس أن شاحنة معبأة بالمتفجرات كانت متوجهة بسرعة إلى مركز للشرطة اصطدمت بشاحنة أخرى في أحد التقاطعات في منطقة البياع فجر اليوم، مما أدى إلى مقتل 17 شخصا وإلى إصابة 20 بجروح حسب مصادر في المستشفى. ونقلت الوكالة عن نائب وزير الداخلية السيد أحمد كاظم إبراهيم قوله إن القتلى من العراقيين وإن سائق الشاحنة كان ينوي تفجير مركز الشرطة. وقد أدى الحادث أيضا إلى تدمير سيارتين وإلى تناثر الجثث في منطقة واسعة، مما جعل من الصعب إحصاء عدد القتلى. وقال شهود عيان إن قنبلة على جانب الطريق ربما أدت إلى انفجار الشاحنة. أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ورئيس مجلس الحكم الانتقالي السيد عبد العزيز الحكيم خلال لقاء اليوم في لندن بأن اعتقال الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين سيسمح لجميع الشرائح العراقية بأداء دور في خلق مستقبل العراق. وقد استمر اللقاء بين السيد بلير ووفد مجلس الحكم 25 دقيقة. وقال ناطق باسم مكتب السيد بلير إن المحادثات ركزت على الوضع في العراق وعلى نتائج اعتقال صدام حسين. هذا ويجري السيد الحكيم والوفد المرافق له جولة في أوروبا، ولندن هي محطتها الأخيرة. سيدتي وسادتي، كان هذا عرضا سريعا لأهم الأنباء، وعودة الآن إلى ملف العراق.
سيداتي وسادتي، نعود إلى فقرات ملف العراق، ونبدأ بما أعلنه الجيش الأمريكي في وقت مبكر من صباح الأربعاء إن القوات صعدت هجومها ليلة الثلاثاء لعزل أعضاء سابقين في نظام صدام وخلايا أخرى تقاتل قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وتسعى لزعزعة استقرار العراق. وقال الجيش أن فرقة المشاة الرابعة الأمريكية المتمركزة في تكريت تدير عملية التفتيش بالاشتراك مع قوات الأمن العراقية في سامراء، وحاصر لواءان المدينة وعزلاها عن العالم الخارجي في حين قام جنود من لواء ثالث بالتفتيش من بيت إلى آخر، وفتشوا كذلك المتاجر والساحات في القطاع الصناعي بالمدينة، واستخدموا في بعض الأوقات المطارق وعبوات الناسفة لفتح أبواب منازل أو متاجر، واعتقل 5 يوم الأربعاء وصدرت كمية صغيرة من الأسلحة.
هذا واعتقلت القوات الأمريكية 73 شخصا يشتبهوا في أنهم مقاتلون، بينهم زعيم خلية فدائية. وقالت الميجر جوسلين إبرلي المتحدثة باسم فرقة المشاة الرابعة أن هؤلاء الأشخاص اعتقلوا أثناء غارة في الفجر بعد ساعات من إحباط القوات الأمريكية لكمين في المنطقة، وقتلت خلال هذه العملية 11 عراقيا. وقالت إبرلي: كنا نبحث عن هدف محلي ذي قيمة عالية في قائمة المطلوبين لدى اللواء الثالث، ووصفت الهدف الرئيس بأنه زعيم خلية فدائية تتكون من مؤيدي صدام حسين. وقالت المتحدثة إن هذه الاعتقالات جاءت بعد معلومات استخبارية حصلنا عليها في الآونة الأخيرة من مصدر عراقي، وأضافت أن الجيش الأمريكي عثر في مكان العملية على أسلحة ومتفجرات ومواد لصنع القنابل، من بينها بارود وأسلاك تفجير و15 بندقية.
وفي المحور الأمني أيضا، انفجرت قنبلة مزروعة داخل شاحنة وقود في بغداد اليوم محدثة كرة من اللهب، ما تسبب في اندلاع النيران في حافلة صغيرة وسقوط عشرات القتلى والجرحى. وقالت الشرطة العراقية إن القنبلة التي انفجرت صباحا في حي البياع في بغداد أحدثت كرة من اللهب التهمت حافلة صغيرة وعددا من السيارات المدنية المكدسة بالركاب المتجهين إلى أعمالهم. ومن جانب آخر، هز انفجار آخر منطقة الحبيبية في بغداد في الوقت الذي تم إبطال عبوة ناسفة في منطقة رأس الحواش بالأعظمية. مراسلنا في بغداد علي الياسي يعرض لنا التفاصيل في التقرير التالي.
هزت العاصمة العراقية سلسلة من الانفجارات صباح هذا اليوم، سمع دويها في ضواحي مختلفة منها. ففي تقاطع الشارقة الذي يربط منطقة البياع بحي العام الجنوبي العاصمة، انفجرت شاحنة كبيرة كانت تحمل صواريخ معدة للإطلاق فجر هذا اليوم، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وجرح 13 آخرين إصابتهم خطرة، نقلوا على أثرها إلى مستشفى اليرموك، بالإضافة إلى حصول أضرار كبيرة في 5 سيارات للمواطنين. الحادث حصل نتيجة لاصطدام الشاحنة المذكورة بأحد السيارات المدنية التي كانت تسير أمامها، وبحسب ما ذكره مصدر مسؤول في الشرطة العراقية. وفي منطقة الحبيبية انفجرت عبوة ناسفة وضعت في أحد الشوارع الرئيسية بالقرب من معمل السجائر في الساعة 7:30 صباحا. استهدف على ما يبدو أحد الدوريات الأمريكية التي كانت مارة بالقرب من موقع الحدث، ولم يسفر الانفجار عن وقوع أي خسائر بشرية. أما حي العظمية وتحديدا في منطقة رأس الحواش ذات الغالبية السنية، قامت مجموعة من فرق مكافحة المتفجرات التابعة للشرطة العراقية بإبطال عبوة ناسفة كانت قد نصبتها جهات مجهولة في الشارع المؤدي إلى منطقة الكاظمية. وفي هذا السياق أفاد مدير نجدة بغداد العميد ثامر العبيدي بأن الشرطة العراقية اتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أي حدث طارئ قد يقوم به أتباع النظام السابق للقيام بعمليات انتقامية بسبب احتقار رأس النظام السابق، وخصوصا ضد مراكز الشرطة العراقية من خلال تعزيز المتاريس والحواجز، وكذلك أمام المؤسسات الحكومية ومقار الوزارات. هذا بالإضافة إلى تكثيف عدد الدوريات في ضواحي العاصمة مع تسيير دوريات أخرى مشتركة من قوات التحالف وقوات الدفاع المدني، والتي شهدت حضورا كبيرا في غضون الأيام الثلاثة الماضية. وأيا كانت نوع الإجراءات الأمنية المتخذة سواء من قبل الشرطة العراقية أو قوات التحالف، فإن الكثير من المراقبين يرون بأن مسلسل العمليات الانتقامية سيستمر خلال الفترة القادمة. علي الياسي، ذات العراق الحر، بغداد.
وفي الموصل، موالون لصدام حسين يندسون في مظاهرة نظمها أساتذة الجامعة وقاموا برجم مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بالحجارة، الأمر الذي أجبر حراس المقر بإطلاق النار في الهواء لتفريق المهاجمين. متابعة لهذا الموضوع وقضايا أمنية أخرى يجيزها مراسلنا في الموصل أحمد سعيد في هذا التقرير.
تعرض مقر الفرع 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني أمس في الموصل إلى رجم بالحجارة وزجاجات الفارغة من قبل متظاهرين من أنصار الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وذلك عندما مر موكب المتظاهرين بعد ظهر أمس أمام المقر المذكور والذي يقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة في الموصل، الأمر الذي اضطر معه حراس المقر من كجمجة الحزب إلى صدهم من خلال إطلاق عيارات نارية في الفضاء أدى إلى تفريق المتظاهرين وتشتتهم. مصدر في الديمقراطي الكردستاني أفادنا أن التظاهرة كانت سلمية في البدء، قام بها عدد من أساتذة ومدرسي جامعة الموصل مطالبين بتحسين أحوالهم المعيشية وزيادة رواتبهم، فاستغلها أنصار الرئيس السابق الذين اندسوا في التظاهرة وحرفوا مضمونها. يذكر أن مقرين للحزب الديمقراطي الكردستاني في حي باسم الكرامة والآخر في حي باسم البكر سبق وأن تعرض أول أمس إلى هجوم مسلح من قبل عناصر مجهولة بعد اعتقال الرئيس العراقي السابق بعد ساعات. وعلى ذكر التظاهرات التي انطلقت أمس في البدء من جامعة الموصل، جدير ذكره أن تظاهرات أخرى حصلت أمس وفي وقت متأخر في مناطق متفرقة من الموصل مثل منطقة السلجخانة وراس الجادة وغيرهما، ولقد رفع المتظاهرون صورا للرئيس العراقي المعتقل. على صعيد ذي الصلة بالأوضاع في الموصل، هاجم مجهولون دار مسؤول سابق في حزب البعث المنحل بقرية الرشيدية الواقعة على الضفة الشرقية لنهر دجلة شمال جامعة الموصل وأردوه قتيلا. وبحسب أهالي الرشيدية أن القتيل كان قد ألحق أضرارا كثيرة بأهالي القرية أيام النظام العراقي السابق عندما كان متنفذا في منظمة فدائي صدام المنحلة. من جانب آخر، صرح الجنرال ديفيد باتريوس قائد الفرقة 101 العسكرية الأمريكية المحمولة جوا والمتمركزة في الموصل والشمال الغربي من العراق، صرح لوسائل الإعلام أمس أنه بتعزيز قدرة الشرطة وتزويدها بالخبرات فقد تم جلب معدات وأجهزة حديثة لمراكز الشرطة في الموصل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أن صدام حسين يجب أن يواجه العقوبة القصوى على حكمه الذي اتسم بالقبضة الحديدية في العراق، وأن العراقيين يجب أن يتولوا محاكمته بأنفسهم. وأضاف بوش في مقتطفات نشرت من مقابلة أجرتها معه شبكة ABC نيوز التلفزيونية الأمريكية قائلا: لقد مارس صدام التعذيب والقتل، وكانت توجد غرف للاغتصاب. هذا طاغية مثير للإشمئزاز ويستحق العدالة النهائية، لكن هذا لن يقرره رئيس الولايات المتحدة، وإنما سيقرره مواطنو العراق بشكل أو بآخر، مؤكدا أن العراقيين قادرون على إجراء المحاكمة بأنفسهم. وقال مسؤول بالبيت الأبيض أن بوش كان يشير إلى عقوبة الإعدام، وأعرب المسؤول عن شكوكه في أن هناك حاجة إلى مشاركة الأمم المتحدة.
من جانب آخر، أفاد استطلاع للرأي أن شعبية بوش سجلت تقدما بست نقاط بعد القبض على الرئيس العراقي السابق صدام حسين، لكن الأمريكيين ما زالوا مشككين بشأن تطور الوضع في العراق. وبحسب هذا الاستطلاع الذي أجرته نيويورك تايمز وشبكة CBS ونشرت نتائجه الثلاثاء، فإن نسبة الأمريكيين الراضين عن الرئيس بوش ارتفعت من 52% قبل القبض على صدام حسين مباشرة إلى 58% منذ الإعلان عن اعتقاله.
حقوق الإنسان في العراق، تقارير ومقابلات ذات صلة بحقوق الإنسان العراقي، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي كل اثنين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ستتولى مسؤولية استجواب صدام حسين، مؤكدا أنها أفضل لهذه المهمة من الجيش. ورد رامسفيلد في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة الدفاع على سؤال بشأن تقارير عما إذا كان صدام متعاونا أم متحديا، رد بقوله إنه لن يعقب على ما يقوله بعض ضباط الجيش الأمريكي في العراق وواشنطن، ولكنه أضاف قائلا: أعتقد إن وصف علاقته العامة مع معتقليه قد تكون أفضل كلمة لها أنه قانع.
ورد رامسفيلد بحدة عندما ألح عليه الصحفيون في السؤال بشأن إن كانت إذاعة الفيلم على العالم لصدام وهو يبدو مرتبكا أثناء قيام طبيب من الجيش الأمريكي بفحصه يمثل انتهاكا لمعاهدات جنيف الخاصة بمعاملة المعتقلين، وقال إنه يحصل على الحماية التي يتمتع بها أسير الحرب لكنه لا يوصف قانونا بأنه في تلك المرتبة، مشيرا إلى أنه يعامل بوضوح بموجب اتفاقية جنيف وأنه يعامل بإنسانية. وأكد رامسفيلد أنه لم تتخذ قرارات بعد بشأن وضع صدام، وقال إن ذلك سيحدد على الأرجح بواسطة لجنة من ممثلي وكالات الحكومة الأمريكية.
قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن مجلس الحكم في العراق هو أكثر الحكومات ديمقراطية في الشرق الأوسط. وأضاف زيباري في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي قائلا: إننا كعراقيين نختلف بشدة مع تلك الآراء التي تشكك في شرعية السلطات العراقية الحالية، وأود أن أذكركم بأن مجلس الحكم هو أكثر هيئة حكومية تمثيلا وديمقراطية في الشرق الأوسط، ولهذا السبب فإنه ينبغي لأعضاء مجلس الأمن الدولي أن يمدوا أيديهم إلينا ويتعاونوا معنا لتشجيع هذه الديمقراطية الناشئة في منطقة معروف عنها الحكم السلطوي.
وتحدث زيباري شارحا الجدول الزمني الذي وضعه مجلس الحكم لتسليم السلطة إلى حكومة مؤقتة بحلول حزيران ووضع دستور وإجراء انتخابات عامة بحلول نهاية 2005. واتهم وزير الخارجية العراقي المنظمة الدولية بأنها خذلت بلاده بتركها صدام في السلطة لعقود، وناشد المنظمة أن تتولى دورا رئيسا في العراق على الفور.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
نواصل سيداتي وسادتي معكم استعراض فقرات ملف العراق. وننتقل إلى الأردن، حيث تتهيأ نقابات ومنظمات أردنية لتشكيل هيئة للدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين. التفاصيل من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
أعلن حسين مجلي نقيب المحامين بأن اجتماعا لنقابات المحامين العربية سيعقد في القاهرة الأسبوع المقبل للمطالبة بإطلاق سراح صدام حسين باعتبار أن اعتقاله غير قانوني. وفي الوقت نفسه أصدرت نقابة المحامين بيانا نددت فيه بالاعتقال، وقالت إن محاكمة صدام لا تجوز حسب نص المادة 40 من الدستور العراقي الساري المفعول، وأنه لا يجوز لمجلس الحكم الانتقالي إنشاء محكمة جزاء لمحاكمته، وأشارت لعدم جواز محاكمته دوليا استنادا لقرار صدر عن محكمة العدل الدولية يحصن رؤساء الدول من الملاحقة الجزائية. هذا وقام نواب الحركة الإسلامية بتحرك لتشكيل هيئة دفاع عن الرئيس العراقي المخلوع، وعلمت إذاعة العراق الحر أنهم أجروا اتصالات مع عدد من المحامين والفعاليات النقابية والحزبية لإشراكها في تمثيل الهيئة. وكان مجلي دعا لتشكيل هذه الهيئة واصفا صدام بأنه الرئيس الشرعي للعراق، وأن من حقه قيادة مقاومة لتحرير وطنه. ومن جانبها دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن لإرسال لجنة تقصي حقائق لبيان ظروف اعتقال صدام والتأكد من إعطائه الحق للدفاع عن نفسه ومعاملته حسب أحكام مبادئ حقوق الإنسان. بينما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تجري اتصالاتها للسماح لها بزيارة صدام. وقال معين قسيس الناطق باسم اللجنة إن اتفاقيات جنيف تحمي صدام بصفته أسير حرب وتكفل له معاملة إنسانية. ولم يشر قسيس إلى موعد متوقع للزيارة، لكنه أكد أن التفويض الدولي يعطي الحق بها وإن كانت الاتفاقية الثالثة لا تحدد لها إطارا زمنيا. نقابة الأطباء دعت لوقف ما وصفته بعملية القتل التدريجي لصدام، استنادا إلى أن الصور التي بثتها الفضائيات له بعد اعتقاله تثبت أنه كان مخدرا حسب رأي النقابة. أما لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة فوعدت أن تصدر قريبا بيانا يوضح موقفها من اعتقال صدام. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إنه يأمل أن يميط الرئيس العراقي السابق صدام حسين اللثامة عن برامج التسلح غير المشروعة الآن بعد أن تم اعتقاله. وسئل بلير في مقابلة عما إذا كان اعتقال صدام يمكن أن يؤدي إلى انفراج في عملية البحث عن الأسلحة المحظورة، فقال: هذا الاحتمال قائم بالتأكيد، ولكني أعتقد أن علينا في كل الأحوال أن نستمر في العمل الذي نقوم به.
وقال بلير لراديو الجيش البريطاني إن فريق البحث في العراق وجد بالفعل أدلة كثيرة على وجود نظام ضخم من المعامل السرية وأنشطة العلماء وخطط لتطوير صواريخ طويلة المدى. وقال رئيس الوزراء البريطاني في المقابلة التي سيتم بثها للجنود في الخليج: صراحة ما كان ليتم تطوير هذه الأشياء لو لم يكن ذلك لغرض. وأضاف قائلا: عندما تحاول دولة يحكمها رجل مثل صدام إخفاء ما تقوم به في بلد كبير مثل العراق يكون من السهل نسبيا إخفاؤه، وعلينا أن نواصل العمل حتى نعثر عليه.
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن العثور على المفقودين الكويتيين أحياء احتمال يتضاءل. وقال أنان في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي بعد سنوات من المماطلة والنفي من قبل الحكومة العراقية السابقة بدأ النقاب يرفع عن حقيقة مأساوية. وأضاف أنان قائلا: إذا كنا لم نفقد كل الأمل في العثور على بعض المفقودين الكويتيين البالغ عددهم 605 أحياء فإن احتمال العثور عليهم يتضاءل.
وفي سياق متصل، طلبت الكويت من الأمم المتحدة تعويض أسر مواطنيها الذين فقدوا خلال الاحتلال العراقي لها في عامي 90 و91 والذين يتم العثور على جثثهم الآن في العراق. وقدم الطلب الكويتي رسميا خلال اجتماع للجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة والتي أنشئت بعد حرب الخليج عام 91 لتخصيص أموال لتعويض المتضررين من الغزو العراقي للكويت من مبيعات النفط العراقي التي كانت تشرف عليها الأمم المتحدة. مراسلنا في الكويت سعد العجمي يتحدث إلى الناطق باسم فريق البحث عن الأسرى والمفقودين الكويتيين حول الخطوات الكويتية المتوقعة بهذه القضية في سياق التقرير التالي.
أعرب المنسق الدولي لقضية الأسرى والمفقودين الكويتيين يولي فورنتسوف عن عمله في أن يفصح صدام حسين عن مصير الأسرى والمفقودين. وقال فورنتسوف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية: ربما يقدم صدام معلومات عن مصير الأشخاص الذين اعتقلوا ونقلوا إلى العراق خلال فترة الاحتلال العراقي للكويت عام 90. بيد أن فورنتسوف أعرب عن أسفه إزاء التقارير الصحفية التي أشارت إلى عدم تعاون الرئيس العراقي المخلوع مع المحققين. ورحب فورنتسوف باعتقال صدام على أيدي قوات التحالف، وقال في هذا السياق: إن هذا الشيء كان يجب أن يحدث منذ زمن طويل، مضيفا: لا أحب هذا الرجل، كان دكتاتوريا وسيكون شيئا رائعا إذا كان مصير كل الدكتاتوريين مثل صدام حسين. عن الخطوات الكويتية المتوقعة فيما يخص موضوع الأسرى والمفقودين الكويتيين يقول الناطق باسم فريق البحث الأستاذ فايز العنزي:
الحقيقة جهود الكويت كانت مستمرة منذ تحرير الكويت قبل تحرير العراق منذ 16 سنة لتخليص أبنائنا الأسرى، ولكن مع الأسف لم نصل إلى نتيجة بسبب عدم تعاون النظام السابق. بعد تحرير العراق أيضا استمرت الجهود وكانت نوعا ما مثمرة بعد ما حصلنا وللأسف على عدد لا يستهان به من أسرانا قد تم تصفيتهم وإعدامهم في عدة مقابر العراق مثل مقبرة في السماوة ومقبرة في كربلاء وغيرها. الآن بعد لقاء القبض على رئيس النظام العراقي السابق، وهذه الحقيقة فرصة لنهنئ الشعب العراقي وجميع الشعوب المحبة للسلام في بهذه المناسبة، بعد لقاء القبض على صدام حسين الحقيقة لا أعتقد أن هناك شيء سيتغير، يمكن الجهود نفس الجهود ستستمر، ولكن مصادرنا أعتقد الموجودة داخل العراق احنا على اتصال دائم معهم، ونرجع ونقول ان ما اعتقد ان الجهود او بالاحرى المعلومات راح تزيد او تنقص، لكن احنا نترقب كنا هذا اليوم، والحقيقه لغايه اليوم هذا يمكن اليوم احنا الرابع لم يتغير عندنا رسم المعلومات نفس المعلومات السابقه، هناك معلومات ضعيفه جدا عن وجود احياء من اسرانا في العراق، ولكن الى الان لم يتم التاكد من هذه المعلومات. نتمنى خلال الأيام القليلة القادمة أن يتم التأكد منها، والحقيقة نحن نبحث عن تحديد المصير أيا كان هذا المصير. نحن مؤمنين بالله تعالى ونعتقد إن كان أبنائنا قد تم إعدامهم وتصفيتهم فهم شهداء بإذن الله تعالى. يهمنا بالمقام الأول تحديد المصير وإبلاغ الأهالي عن مصير أبنائهم.
إلى ذلك طالبت الكويت من الأمم المتحدة توسيع المفهوم الدولي لتعويضات المتضررين جراء وفاتهم في الأسر القسري لتشمل كافة أفراد عائلة الأسير المقتول. تذكر أن الكويت قد طالبت بتعويضات جراء قتل النظام العراقي المخلوع لأسرى كويتيين ألقت القوات العراقية القبض عليهم أثناء غزوها للعراق عام 90. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
قال المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي إن مقدار الخفض في ديون العراق الذي اتفقت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا عليه سيتحدد لاحقا. وأضاف سكوت ماكليلان قائلا إن ما ينطوي عليه الخفض الكبير في الدين سيتحدد في إطار اتفاق مستقبلي بين الأطراف المعنية، وقال إننا نقدر الالتزام الذي قطعاه على نفسيهما بشأن الحاجة لإعادة هيكلة وخفض عبء الدين.
هذا ويشار إلى أن الدول الثلاث توصلت إلى اتفاق يهدف إلى السعي لإجراء خفض كبير في ديون العراق في إطار نادي باريس للدول الدائنة في عام 2004، واتفقت على العمل عن كثب مع بعضها البعض ودول أخرى تحقيقا لهذه الغاية. وكان مسؤول أمريكي قد أعلن أن أي اتفاق لخفض الديون سيكون منفصلا عن مسألة من يمكن أن يحصل على عقود إعادة بناء في العراق. وقال المسؤول أن هذا الخفض يبدو أن الفرنسيين والألمان يريدونه بصرف النظر عن شعورهم حيال قرار العقود. مستمعينا الأعزاء، استعرضنا وإياكم أهم تطورات الحدث العراقي في ملف العراق. شكرا لمتابعتكم، ولكم منا أجمل التحيات. والآن تابعوا معنا بقية الفقرات.
كنتم مستمعينا الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين توليد،
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس،
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي، ابقوا معنا.
طران الداودي،
أسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد زيباري،
محمد الطائي. إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. من إذاعة العراق الحر في براغ، هذه تحية طيبة من فريال حسين لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم، فأهلا بالجميع. بعد الاستعراض موعدكم مع جولتنا على أبرز العناوين العراقية في صحف اليوم، إعداد وتقديم أياد الجيلاني، كما سألتقيكم من جديد مع النوافذ المفتوحة في حلقة أخرى تقدم في نهاية الساعة الأولى، فكونوا معي. خلال الساعة الثانية سنرافق بركان الشكرتشي في زيارتها إلى المجلس البلدي في بعقوبة، وعبر الساعة ذاتها سنستمع إلى تقرير بشأن مساعي الحكومة العراقية لجلب دعم دولي لإعادة البناء في العراق. ومن القاهرة سنتابع تقريرا يتعلق بأبعاد محاكمة صدام، ومن ثم حلقة جديدة من التقرير الاقتصادي تأتيكم في نهاية الساعة الثانية. كما يحتوي منهاج اليوم على حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان، بالإضافة إلى البرنامج الرياضي الذي سيقدم خلال الساعة الرابعة أيضا. وفي مستهلها سنتابع حلقة جديدة من المسلسل الإذاعي القسوة والصمت. عبر تقرير من صحيفة غربية سنقدم عرضا حول مساعي النساء العراقيات للحصول على حصة في الحكومة المقبلة. وخلال الساعة الخامسة سنستمع إلى جولة على الصحف العراقية الصادرة في بغداد، نسمعها بصوت فلاح حسن. أعزائي، لكم مني ومن المخرجة هيلين مهران تحية ودعوة لتبقوا مع برامجنا لهذا اليوم. من إذاعة العراق الحر في براغ تستمعون سيداتي وسادتي إلى جولة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعد الجولة ويقدمها أياد الجيلاني.
مستمعينا الكرام، ضمن جولتنا الأولى على الصحافة العربية اليوم نقدم لكم فيما يلي عرضا لما تناولته الصحف الخليجية من شؤون عراقية، أعد العرض ويقدمه أياد الجيلاني، ويشاركني الإعداد والتقديم مراسلنا في الكويت سعد العجمي. وإليكم أولا أهم العناوين التي أبرزتها بعض هذه الصحف. رغد ابنة صدام تجدد الاتهام بتخدير والدها. موفق الربيعي يؤكد: وجدنا الرئيس المخلوع ذليلا ومنكسرا. الانتقالي يقدم لمجلس الأمن جدولا لنقل السلطة، وواشنطن تسعى لإقناع السيستاني بمخاطر الانتخابات المبكرة. CIA تتولى التحقيق مع صدام. قوات التحالف تقتل 11 مهاجما غربي العراق. اتفاق مبدئي بين واشنطن وباريس حول تخفيض الدين العراقي عام 2004. مقتل 17 عراقيا خلال تظاهرات مؤيدة ومعارضة لاعتقال الرئيس العراقي السابق. بلير يؤكد العثور على مختبرات سرية بالعراق. استعدادات عراقية لمحاكمة صدام وشروط أمريكية لتسليمه. مستمعينا الكرام، نشرت اليوم صحيفة البيان الإماراتية مقال رأي للكاتب المصري إبراهيم الصياد بعنوان التحدي الكبير بعد اعتقال صدام، يعتبر فيه أن أحدا لا يختلف على أن اعتقال الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين هو الإنجاز الأهم لقوات الاحتلال الأمريكية منذ سقوط بغداد في 9 أبريل الماضي. ويتساءل ماذا بعد أسر صدام حسين، ثم يمضي إلى أن هناك 4 محددات يجب أخذها في الاعتبار عند مناقشة الحالة العراقية الراهنة، وهي أولا أن الهدف الأمريكي الأساسي من حملة غزو العراق قد تم إنجازه، وبالتالي لم يعد هناك مبررا لاستمرار الاحتلال العسكري. والثاني هو أن السلوك الأقرب إلى العدل والإنصاف يتمثل في أن يتخذ الأمريكيون قرارا بإنهاء الاحتلال بشكل متزامن مع تسليم السلطة للعراقيين أنفسهم. والثالث أن الديمقراطية مطلوبة، ولكن الديمقراطية المشمولة بالوصاية هي مسخ لا علاقة له بالتحول السياسي المطلوب في العراق. وأخيرا يقول الكاتب، وإذا كان الشعب العراقي يريد محاكمة صدام حسين فيجب أن يتم ذلك وفق القوانين العراقية وأمام القضاء العراقي، أما إذا تمت محاكمته بمعرفة السلطات الأمريكية فإن الأمر سيمثل انتهاكا صارخا للقواعد القانونية المتعارف عليها دوليا بحسب الكاتب. مستمعي الكرام، ينضم إلينا الآن مراسلنا في الكويت سعد العجمي ليقدم عرضا لما تناولته الصحافة الكويتية والسعودية من قضايا عراقية، وذلك في الرسالة الصوتية التالية.
تقول صحيفة الرياض السعودية في افتتاحيتها: صدام استسلم بدون قيد ولا شرط، هذا ما اتضح من شريط الصور وتصريحات المسؤولين الأمريكيين والعراقيين، لكن هذا الاستسلام هل جاء بدافع شخصي بحيث فضل أن يقع بيد الأمريكيين ليضمن سنوات لحياته بتحقيق مبدئي لاستخلاص المعلومات الثمينة منه، ثم يترك للعراقيين يحاكمونه بشرط ألا تتعرض حياته للموت إلا بعد قرار المحكمة؟ تتابع الصحيفة: ألا يعتبر صدام كاسبا للموقف في كشف المستور من تاريخه وعمن أدخله الحكم ومن دفعه إلى أشعال الحروب وقتل الأبرياء، وكيف تم دفعه إلى النقطة الحرجة في محاكمة ستصبح محاكمة لتاريخ المنطقة ككل والعالم بشخوصها وأحداثها وصورها غير المرئية؟ أم يفتعل الكذب المخلوط بالصدق ليخرج من عالم الأرض شهيدا عند البعض ومجرما عند الآخرين؟ وفي صحيفة الرأي العام الكويتية يقول الدكتور شفيق الغبرة: باعتقاد صدام بدأت المحاكمة الفعلية لتاريخ النظام ولكل ما قام به بحق العراق، فالعراق لن يصل لسلام حقيقي بلا محاكمة علنية وصادقة لتلك المرحلة، ولن يصل العراق لسلام حقيقي بلا فتح جروح الماضي ثم تضميد الآلام وعقد مصالحة حقيقية بين العراقيين تقوم على السلام والتنمية والحريات. يتابع الكاتب: بين صدام الرمز وصدام المغامر وبين صدام المعتقل وصدام الدكتاتور تقع مسافات لا حدود لها ولا آخر. ويخلص الكاتب إلى القول: في النهاية سقط كل شيء واستسلم صدام للقدر وللواقع الذي طالما عانده وتحداه وأشعل فيه الحرائق. في هذا كله بداية توحيد جديد في العراق يجمع ما بين الألام الناتجة عن مقابر العراق الجماعية والآمال التي تترعرع وسط سكان أحيائها. إنها وحدة قد تجمع مجددا بين ماضي العراق العريق ومستقبله الواعد الجديد. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وفي ختام جولتنا على الصحافة العربية لهذه الساعة نحييكم ونرجو منكم أن تتابعوا برامجنا التالية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تقدم. نوافذ مفتوحة.
أهلا أهلا أهلا، نعود من جديد إليكم أيها الأصدقاء، ونفتح نوافذ المحبة والصداقة لكل مستمعينا الشاكر منهم والمعبر عن مشاعره بإلقاء القبض على صدام، ومنها ما يحمل النقد الموضوعي لبعض ما نقدمه، والأخرى تحمل شتما لا يليق بنا أن نذكره في إذاعتنا، بالإضافة إلى رسائل محلات بمعلومات فنية وثقافية سنحاول عرضها تباعا من خلال النوافذ المفتوحة للجميع طبعا. ولا تنسون الزاوية جديدة لقاء النافذة، وستكون اليوم مع مستمع عراقي يقيم في إيران، ثم وقفة مع رائد المقام العراقي يوسف عمر. لنا إذن باقة شيقة لمشاركات من كل مكان، فلنفتح نوافذنا للحمام الزاجل منتظرين وآملين.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك
قبل أن نفتح رسائلكم أيها الأصدقاء، أرحب أولا بمشاركة هيلين مهران معي في إخراج البرنامج، بالإضافة إلى ديار الذي أجرى لقاء النافذة، وسنحاول الآن الاتصال بالمستمع إسماعيل مصطفى خضير المقيم في إيران.
فريال، قبل ما نحط اللقاء لأجرى ديار، هماني أريد أن أحيي مستمعينا بكل أنحاء العالم وخاصة في العراق، وأشكرك أنه يعني دا شارك وياك بإخراج هذا البرنامج، وهسا رح نحط لقاء اللي أجرى زميلي ديار.
شكرا هلين.
ألو،
الأستاذ إسماعيل مصطفى؟
تفضلوا.
ديار حسين من إذاعة العراق الحر.
الله يسعدك، الله يسلمك،
كيف الصحة؟
الله يحفظكم، الله يحفظكم، الله يسلمكم.
أهلا وسهلا
بكم، الله يسلمكم.
مستمعين الكرام، نلتقي الآن مع السيد إسماعيل مصطفى خضير، وهو عراقي ساكن في إيران، كون ضيف حلقتنا لهذا اليوم لبرنامج النوافذ المفتوحة. مرحبا سيد إسماعيل.
الله يسلمكم، أهلا وسهلا بكم، الله يحفظكم، شلون أحوالكم؟
الله يخليك، شكرا جزيلا.
الله يسلمكم، أهلا وسهلا.
سيد إسماعيل، ممكن تعرف المستمعين أكثر عن نفسك؟
أنا المواطن العراقي إسماعيل مصطفى خضير من محافظة البصرة، من مواليد سنة 62، وأما تحصيلي الدراسي فكنت في الصف الثالث هندسة ري وبزل في جامعة الموصل.
نعم.
تم اعتقالي سنة 83 من قبل أمن الموصل بسبب أخوي كان موفد إلى الخارج، فاعتقلوني وودعوني السجن في الموصل ونقلوني إلى بغداد ثم إلى البصرة، وتم اعتقال جميع عائلتي بسبب أخوي الهارب إلى الخارج.
من أي سنة أنت ساكن في إيران؟
أنا من سنة 84، آخر سنة 84، أو بالدقة يجوز بداية سنة 85.
نعم.
ميلادي، فأرسلونا إلى الحدود وبقينا هاي الفترة كلها في إيران.
وخلال هاي الفترة ما زرت العراق؟
هاي الفترة من بعد ما سقط النظام رحت للعراق.
نعم.
مرتين رحت.
كيف كان شعورك؟
بقيت زرت. والله خوف شعور الفرحة، ويعني واحد مني يطب إلى بلده يشعر يعني كأنه حياة جديدة.
نعم.
ورحت حتى المكان اللي كنت أدرس به يعني.
نعم.
والتقيت ببعض بلي
في مدينة البصرة.
لا أنا كنت أدرس في الموصل، أما أنا رحت للبصرة يعني.
نعم نعم. طيب كيف شفت العراق سيد إسماعيل بعد هذه الفترة الطويلة من سنة 84؟
والله شفت يعني في تأخر وفي تخلف يعني قياس إلى ما وصل العالم من تطور في جميع المجالات.
نعم.
احنا شعبنا محروم من كل شيء، يعني من أبسط الأمور من الكمبيوتر من الفضائيات.
نعم.
وشفنا بعدين طلعت مسألة المقابر الجماعية والإعدامات.
سيد إسماعيل كيف استقبلت الجالية العراقية في إيران خبر اعتقال الرئيس السابق صدام حسين؟
والله بفرحة شديدة وبدأوا يوزعون الحلويات وواحد يهني الثاني والناس النساء هالهلو وفعلا يعني خبر مفرح يعني ما يقل فرحة عن نفس يعني سقوط النظام لأنه راح يتبع يعني فتشي مهم وهو أنه تبين مظلمة الشعب العراقي ومدى يعني ما حصل إلى من ظلم يعني خلال هاي الفترة اللي كان بها صدام وحزبه يعني.
نعم.
يعني قبل كان يعيش شو اسمه التكتم والتعتيم الإعلامي على العراقيين.
نعم.
أما هسه لا بدأت الفضائيات تنقل وتقابل الشخصيات.
نعم.
وأنتوا لكم دور كبير طبعاً ونشكركم شكراً كثيراً.
شكراً جزيلاً.
لما لكم من دور.
تسمعها عن طريق عن طريق الراديو أو تسمع عن طريق الإنترنت؟
أنا مرات عن طريق الراديو وأكثر شيء بسمع 10:30 بالليل لثنتين ونص بالليل أسمع هذا.
نعم.
الحمد لله يعني اكتشفناكم مؤخراً يعني سابقاً ما كان عندي معك.
نعم.
فهاي الفترة هواي استفاديت من برامجكم وفعلاً أنتوا عندكم يعني في الطرق جميلة ولطيفة ومفيدة يعني. وفعلا حياديين يعني أنا أشوف الحيادية ما يهمكم تقابلون مرات حتى الطرف المقابل اللي هو مرات في الند من العراقيين والعراق مع هذا سمعوني لو تنظره
سيد إسماعيل يعني ممكن تتحدث للمستمعين عن الجالية العراقية الموجودة في إيران حاليا
بلي طبعا هي من مختلف الشرائح وكثير منهم ناس مثقفين أصحاب شهادات والفترة الأخيرة بعد سقط النظام سرعان ما رجعوا العراقيين حتى احنا رجعنا ولكن صعوبة بعض الوسائل الاقتصادية احنا مثلا كل اموالنا مصادرة
نعم.
يعني حتى من رحت للعراق تأيد هذا الشيء ووظائفنا رايحة وحتى الجنسية احنا يعني سحبوها من ادنى جالية العراقية جالية مثقفة جالية يعني تحملت الكثير
نعم.
وادها نوايا نية ان تخدم في العراق وانه تعيد يعني ما خرب صدام وتبني
نعم.
وتقدم كل ما بيوسعها نعم
أستاذ إسماعيل يعني بعد ان تهدأ الامور في العراق هل تنوي العودة الى العراق والعيش هناك
بلي أنا فعلا يعني رحت قررت أسكن ولكن ضعف وضعي الاقتصادي ما قلت أما هسا فعلا بدارس الأطفال هي اللي عرقلتنا جاي داومون هالسنة
نعم
ففعلا من يكملون نقرر نرجع يعني
نعم
يعني مدة كم شهر 3-4 أشهر أو أكثر شوية على بداية السنة أو الأطلة الصيفية الجاية
طيب في نهاية نعم. اللقاء نشكر السيد إسماعيل مصطفى غضير اللي هو أحد مستمعي وأصدقاء برنامج نوافذ مفتوحة شكرا جزيلا أستاذ إسماعيل
شكرا جزيلا الله يحفظكم
مع السلامة عليكم السلام شكرا جزيلا مع السلامة
الله يسلمكم في أمان الله مع السلامة الله يحفظكم في أمان الله
ilama zamani oh zamani ilama sududan wa hujran wa huznan oh huznan ilama 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 zamani ilama zamani ilama ilama
أما صديقنا وصديق النوافذ السيد حميد المنشئ فكتب لنا بضعة أبيات من الشعر وصلتنا بعد ساعات من إلقاء القبض على صدام ويقول كتبتها على عجالة هادفة هاي كانت لك يا هدام البشر تعيش بالنقرة مثل جردي الحشر من بعد كل المخازي والبطر نزلت عزنا إلى أدنى صقر ذبحت فلذات أكباد العراق بالسجون وبالحروب وبالحفر شكرا طبعا للصديق حميد على كل رسائلك إن وطبعا كل رسائل المستمعين هي تعزز قيمة عملنا المجهد وتخفف عنا هواية هواية فشكرا شكرا للجميع
منا 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 كلها منا مصايبنا وطلايبنا كلها منا
منا منا منا منا كلها منا مصايبنا
رسالة من المستمعة لمى عدنان من أستراليا تقول فيها إن هذه هي مشاركتها الأولى في النوافذ ولديها معلومات عن حياة الفنان الراحل يوسف عمر، وإحنا علينا الباقي في اختيار أغنية له. طبعا أنا أترك اختيار الأغاني الديار وهيلين. أعود الآن إلى رسالة لمى وتقول: ولد الفنان يوسف عمر بن داود في بغداد في محلة جديد حسن باشا سنة 1918، وفيها عرف التقاليد وخصائص البيئة الشعبية، إضافة إلى متابعة للمواليد والتهاليل الدينية، وقد تأثر بشكل كبير بأستاذه محمد القبيل بنشي سواء عن طريق الأسطوانات أم عن طريق الاتصال الشخصي به، كما أنه استفاد كثيرا من طاقة القبنشي. ساعده في ذلك شغفه بالمقام وصوته الجميل الذي كان يصل إلى أكتافين أو أكثر من السلم الموسيقي، أي جواب الجواب، وكان يمتلك قرارا رخيما وغليظا وجميلا لا يمكن لأحد أن يصل إليه في صوته العذب. كما تذكر المستمع لما أن يوسف عمر، وهذه من الأمور التي لا يعرفها الكثير من الناس، أنه مثل في فيلم سعيد أفندي، كما مثل دور شلتاغ وهو علم من أعلام المقام العراقي. وكان يوسف عمر أول من أحيا بعضا من أغاني الملا عثمان الموصلي، ومنها طلعت يا محلى نورها وأغنية زوروني بالسنة مرة. لقد أعاد يوسف عمر مجد الغناء المقامي بلغة الاحتراف في وقته، وبلغة الانتماء أعطى للمقام حياته. شكرا شكرا يا لما على هذه المعلومات، ولك ولكل المستمعين اختارت هيلين هذا المقام.
طبعا حييت صديقتنا لما من أستراليا، وأحييت على هاي المعلومات القيمة اللي انطيتينا عن الفنان العظيم يوسف عمر. أكيد بعض الناس ما يعرفونه، فأنتي زودتينا بهالمعلومات. وطبعا إحنا عدنا أغنية بس واحدة مع الأسف، لأنه مكتبتنا تفتقر إلى أغاني بعض الفنانين الكبار العراقيين، بس إن شاء الله بالمستقبل يعني نحصل على هالأغاني. وأنا رح أقدم لك اللي متوفر عدنا، هي أغنية واحدة إن شاء الله تنال إعجابك ورضاك.
من الجزائر وصلتنا رسالة عن طريق صندوق البريد في عمان بتاريخ 6/1، ولم أستطع طبعا قراءة اسم مرسلها لأن كلش مواضح الخط، لكن يقول برسالته أنه لاحظ تغييرا بنبرة تقديمنا للمواد الإذاعية بعد سقوط النظام، وعادت وتغيرت مرة أخرى بعد فترة من اغتيال عضو مجلس الحكم العراقي عقيل الهاشمي، وأصبحت حناجر المذيعين في هذه الإذاعة يعلوها التشام. طبعا بالبداية يعني أول شيء أشكر الأخ الجزائري على رسالته اللي طال الدور في الرد عليها، ونقول له: نحن عادة نبث الأخبار ونتابع الأحداث كما هي دون انتقائية الإيجابي منها والسلبي، ولا نعبر عن رأي خاص بالإذاعة، لا بمقال ولا بطريقة التقديم ولا بالحناجر ولا بالنبرة، بل نترك الضيوف وصانعي الأحداث يتكلمون ويعبرون عن آرائهم. Ah, yeah, then you.
حياتي ما نبقاسي
من كولورادو في الولايات المتحدة. بعث لنا المستمع ديفيد لي رسالة يقول فيها إن الشعب الأمريكي لا يريد سرقة النفط العراقي ولا الأراضي العراقية، كل ما يريده بحسب طبعا ما يقوله ديفيد لي هو أن يحصل الشعب العراقي على الحرية. كما وصلتنا نهاية الشهر الماضي ومن الولايات المتحدة أيضا رسالة تحية وشكر من المستمع عدنان الشاطي مصحوبة برسوم كاريكاتيرية لصدام وهو يجلس تحت طاولته حفرة صغيرة كتب على غطائها مزبلة التاريخ ترحب بكم، وعلى طرف منها كتب هنا سيرقد الطيحان وحيدا. يبدو أن السيد عدنان تنبأ بالحفرة التي وجد فيها صدام لحظة القبض عليه، لأن الرسالة وصلتنا قبل أسبوعين من إلقاء القبض. والطريف في هذا الكاريكاتير أن هناك عناوين لكتب ألفها صدام، طبعا هو افترضها الرسام اللي هو عدنان، ومنها يعني ومن هذه الكتب كفاحي، مؤامراتي، سرقاتي، اغتيالاتي. شكرا يا أخ عدنان على هذه الرسالة الطريفة جدا. محمد العباسي تطرق إلى موضوع جدير بالاهتمام، إذ يقول في رسالته أن هناك ظواهر سلبية ما زالت في مجتمعنا، ومنها الرشوة من أجل إنجاز المعاملات الرسمية، وكتب أن رقم هاتف يخص الأخت نارمين من أجل الاتصال بها، وإحنا حتى نفهم منها طبيعة هذا الموضوع. كلفنا أحد المراسلين في بغداد لمتابعة هذه القضية، والجواب سيأتيك يا أخ محمد في الحلقة المقبلة من البرنامج. هناك طلبات طريفة توصلنا من بعض المستمعين، فواحد منهم طلب إرسال موقع القسم العربي في إذاعة طوكيو، فقط أعلق غالي والطلب هم غالي. وبتاريخ 7 من الشهر الحالي وصلتنا رسالتين تفصل بين الأولى والثانية فقط دقيقتين، يعني من المستمع باس بار أداروب، والاسم طبعا غريب يبدو نوعا ما، وكتبها باللغة الإنجليزية أو ربما أني ما لفظت زين. يعبر في رسالته عن استنكار وكره لهذه الإذاعة. طبعا هذا هو رأيك يا أخ أداروب، وكنت أتمنى أن تذكر أسباب حقدك على إذاعتنا. في ختام حلقة هذا الأسبوع من النوافذ المفتوحة أقدم الشكر الجزيل لهيلين وديار ولكل مستمعينا الذين بعثوا برسائلهم، شكرا جزيلا.
شكرا.
استمعتم إلى البرنامج نصف الشهري نوافذ مفتوحة عنوان البرنامج نوافذ مفتوحة RFEIQ Prague 1 Czech Republic صندوق البريد 444 الرمز البريدي 111121 أو على الهاتف البريدي الفاكس 420-22-112-26-60 أو على العنوان التالي إذاعة العراق الحر صندوق بريد 92-392 الرمز البريدي 1192 عمان الأردن.